أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
من الثلاث المسألة السابقة وهي ما إذا فرضنا أن البايع طفش في المبيع وكان المبيع ربويا، حينئذ قلنا أن الصورة الثالثة هي ما إذا فرضنا أن البيع وقع على العين الخارجية الموجودة في الخارج لكن المتعنون بعنوان معين. العنوان المأخوذ في محل كلامنا والمأخوذ في محل كلامنا هو عنوان المصدر المعين، بأن يعني يبيع هذا الذي هو وزنة من الحمضة مثلا أو وزنة من الكذا مثلا. ثم بعد ذلك يتخلف العنوان المشار إليه والموجود الخارجي موجود لكن العنوان المتخلف، هل يحكم في المقام بالصحة أو يحكم بالبطلان؟ قلنا أن الشيخ لم يستبعد الصحة وقال لم يبعد الحكم بالصحة. بأي اعتبار؟ قلنا باعتبار أن هذا من قبيل من باب تقديم العنوان على الإشارة، يعني إلغاء الإشارة واقرار أن المعاوضة وقعت على العنوان، وحيث أن العنوان كلي وحينئذ لا بأس بالالتزام بصحة المعاملة. ثم بعد ذلك الشيخ المصنف يقول أنه من الممكن أن نجعل المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهذه المسألة الأخرى هي أن الشرطين المتخلف هل له قسط من العوض أو لا. إذا قلنا بأن الشرط المتخلف له قسط من العوض فنلتزم في المقام بالصحة، وأما إذا قلنا بأن القسط من أن الشرط ليس له قسط من العوض فنلتزم في المقام بالبطلان. والشرط في محل كلامنا هو عبارة عن المقدار، وهذا الشرط في محل كلامنا عبارة عن المقدار، يعني البيع وقع على المشار الخارجي المتعنون بعنوان ماذا؟ بعنوان أنه وزن من الخمطة أو من الخمطة بحسب الفارق، واضح؟ حينئذ بعد ذلك تخلف هذا العنوان، يعني تخلف هذا الشرط بعبارة أخرى. فإذا كان الشرط له قسط من الثمن، يعني في تلك المسألة الكلية التزمنا بأن الشرط له قسط من العوض، حينئذ نلتزم بصحة المعاملة وبطلان خصوص ما يقابل هذا الشرط من العوض، يعني أشبه فيها نلتزم بالتبعيض، لأن يعني الشرط له قسط من العوض فلا تبطل المعاملة بتمامها، وإنما يبطل ما قابل هذا الشرط من ماذا؟ من العوض، واضح؟ إذا فرضنا أن الشرط يقابله من العوض مثلا ثلث المال، فالمعاملة تصح في الثلثين وتبطل ماذا؟ في الثلث الثالث. إذا كان الشرط يقابله من العوض مثلا نصف المال، نصف العوض، المعاملة تصح في النصف وتبطل في النصف الآخر. الشرط إذا تخلف له قسط من العوض، إذا لا داعي للعوض موجب لبطلان المعاملة، المعاملة تكون صحيحة، لكن الذي لا يصح وماذا؟ ما يقابل هذا الشرط من العوض، هذا لا تصح فيه المعاملة. فإذا فرضنا البيع هكذا وقع في الأجناس الربوية، قال بعتك هذا الذي هو من من الحنطة بمن من حنطتك أو بذاك الذي هو من من شنو من الحنطة، يعني كل من الثمن والمثمن يكون داخل في الصورة الثالثة، الإشارة موجودة فيه والعنوان موجود فيه، لكن حينما دفع إليه المشار إليه المبيع تبين أنه ناقص عن الوزن بمقدار الثلث مثلا، واضح؟ هنا المشتري العوض الذي دفعه بدل المبيع هو عبارة عن من من الأمثال. واضح؟ لكن العوض الذي دفعه دفعه في مقابل شيئين في الحقيقة، في مقابل المشار إليه، في مقابل شنو؟ اشتراط أن يكون في هذا المقدار المعين. فإذا تخلف الشارط حينئذ يبطل ما يقابل الشارط من شنو؟ من العوض. المشتري لو كان يعلم بأن هذا المشار إليه هو عبارة عن 3/4 وزنا لما كان يبذل وزنا في ماذا؟ في مقابله، وإنما يبذل ماذا؟ 3/4 الوزن. فإذا فرضنا أن تخلف الشار كان له قسط من العوض، حينئذ يبطل ما يقابل هذا الشار من العوض، وإلا المعاملة تكون صحيحة، فنلتزم في المقام بالصحة. وأما إذا قلنا لا، أن الشار ليس له قسط من العوض أصلاً، ما لا بد من الالتزام بماذا؟ بالبطلان. هذا لماذا؟ باعتبار الوجه الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، فيلتزم بالبطلان. المصنف في البداية حكم بصحة المعاملة، يعني لم يتعذر، لم يستبعد الصحة، ثم قال أنه من الممكن أن نجعل هذه المسألة مبنية على تلك الكبرى، وهي أن اشتراط المقدار هل له قسط من العوض أو لا. فإذا قلنا أن اشتراط المقدار مع تخلفه له قسط من العوار، المعاملة تكون صحيحة، وإلا فننتظر بماذا؟ ببطلان المعاملة باعتبار التخلف المتحقق في المقام. قال على أن ويمكن افتناؤه على أن لاشتراط المقدار مع تخلفه قسطا من العوض أم لا؟ فعلى الأول يصح دون الثاني، على الثاني لا يكون البيع صحيح عند الالتزام بالبطلان. المسألة السادسة، التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. التنجيم حرام. عرف المصنف التنجيم بأنه عبارة عن الإخبار بأحكام النجوم.
السادسة، التنجيم حرام. عرف المصنف، يعني نقل المصنف تعريف التنجيم الذي حكم بحرمته عن المحقق الكركي، حيث عرفه بأنه عبارة عن الإخبار بأحكام النجوم باعتبار الأوضاع الخاصة في علم الفلك، في حركات النجوم وأمثال حركات النجوم. من الواضح على هذا التعريف أنه أخذ فيه أمران. الأمر الأول أن المحرم هو الإخبار عن ماذا؟ عن الأحكام التي يستنبطها المنجم من الأوضاع الفلكية الخاصة، فكأن الحرمة ثابتة علما للإخبار. والتنجيم الذي يذكر في الأدلة والذي ذهب الفقهاء إلى تحريمه هو عبارة عن الأخبار، لا نفس استنباط الأحكام من ماذا؟ من الأوضاع الفلكية، وإنما الإخبار عن هذه الاستنباطات وهذه الأحكام، هذا هو التنجيم المحرم. الأمر الثاني أن الظاهر من التعريف أن إضافة الأحكام إلى النجوم، الإضافة هنا بمعنى اللام، الإخبار عن أحكام النجوم بمعنى عن الأحكام التي هي للنجوم، أشبه بإضافة الأثر إلى المؤثر، بمعنى أن النجوم هي المؤثرة في هذه الأحكام، بحيث تستند الأحكام إلى ماذا؟ إلى هذه النجوم باعتبار الأوضاع الفلكية والحركات الخاصة لها. فإذا ليس المراد في المقام من التنجيم المحرم هو الإخبار عن أحكام مع افتراض عدم استنادها الى الاوضاع الفلكية، وانما هذه الاحكام تقترن عادة او دائما بوضع فلكي شنو معين، مع الايمان بان هذا الحكم هو من خلق من صنع الله سبحانه وتعالى، وانه قد حدث بارادة الله وبتقدير الله سبحانه وتعالى. مع الايمان بذلك لا يكون ماذا؟ لا يكون هذا من الاخبار المحرم اصلا، من قبيل الاخبار مثلا بحدوث المد او الجزر عند حركة فلكية معينة، واضح؟ هذا ليس محرما، لاننا نؤمن بان الله سبحانه وتعالى هو الذي ماذا؟ هو الذي خلق المد وخلق الجزر، هو الذي قدر هذا. غاية الامر ان هذا الحكم اقترن بماذا؟ بحركة فلكية معينة. هنا لم نسند الحكم الى ماذا؟ الى نفس النجوم باعتبار الحركات الخاصة فيها. الحرام هو الاخبار عن الاحكام التي للنجوم، بحيث ان النجوم تكون هي المؤثرة اما بالاستقلال واما كجزء العلة، تكون هي المؤثرة في ماذا؟ في ذلك الحكم. التنجيم الحرام هو هذا كما يظهر من هذا التعريف. قال: التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الاخبار عن احكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يقول المصنف يتوقف على الكلام في مقامات. المقام الاول، في هذا المقام الأول يقول المصنف، يريد أن يثبت المصنف أن الإخبار عن الأوضاع الفلكية هذا ليس حرام بلا إشكال وبالاتفاق، الإخبار عن نفس الأوضاع والحركات الفلكية هذا ليس حراما، واضح؟ من قبيل الإخبار عن كسوف الشمس أو كسوف القمر، أو إخبار عن مثلا كون القمر في برج الكذا وكون الشمس في برج الكذا، أي إخبار عن أوضاع فلكية ليس حراما بلا إشكال إذا كان معتمد على أصول وتقتضي ماذا؟ تقتضي إما الجزم بهذه الأوضاع الفلكية، وإما تقتضي ماذا؟ الظن بهذه الأوضاع الفلكية. غاية الأمر أن المخبر يجب أن لا ينتبه، أن لا يقع في محذور الكذب، واضح؟ أن لا يقع في محذور الكذب. في بعض الأحيان قد الأصل أو العلم الذي يعتمد عليه هذا المخبر لا يوجد إلا الظن مثلا بالحركة الكوكبية المعينة أو بالسير الفلكي المعين، هو يأتي ويخبر بذلك جازما، هذا كذب، هذا يكون محرم من ناحية الكذب، ونحن لا نتكلم في المقام عن هذا. فإذا إذا التفت المخبر ولم يتورط في الكذب، كما إذا كان جازما اعتمادا على الأصل المعين فيخبر بعنوان الجزم لا بأس به، أو لا لم يكن جازما فيخبر بعنوان الظن، يقول أنا أظن أو أحتمل احتمالا قويا أن في الشهر في اليوم الفلاني من الشهر الكذائي يحصل كسوف، يحصل ماذا؟ كسوف، اعتمادا على هذه الأصول والقواعد التي هي مدونة في علم النجوم، هذا لا بأس به وليس بمحرم جزما. الأول، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب كالخسوف الناشئ عن حيلولة الأرض بين النيرين والكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره، بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، أو ظنا إذا استند إلى الإمارات. وقد اعترف بذلك جملة، يعني بجواز هذا المطلب، جملة ممن أنكر التنجيم، منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع، لأنه يعني استدل على أنه لا بأس بأن يصدق المنجم في أحكامه، واستدل على ذلك بأنهم كما هم مصيبون في الأوضاع الفلكية هم مصيبون أيضا بماذا؟ في الأحكام. فكيف يجوز لهم الإخبار عن الأوضاع الفلكية؟ فلا بد أنه يجوز لهم الإخبار عن من؟ عن الأحكام. فعلتكم ما بس الأحكام المقصود بها؟ يعني الأمور التي حسب تعبيرهم التي تحدث في العالم السفلي بتأثير ماذا؟ بتأثير العالم العلوي، يعني بتأثير هاي الحركات الكوكبية والاتصالات الفلكية. هاي الأمور التي تحدث في عالمنا العالم السفلي التي تسمى بماذا؟ بالأحكام. هؤلاء قالوا كما هم مصيبون في الأوضاع هم مصيبون أيضا في الأحكام، فإذا كانت إصابتهم في الأوضاع موجبة لتجويز الإخبار عن الأوضاع الفلكية فلتكن إصابتهم في الأحكام موجبة لتجويز الإخبار عن هذه الأحكام الناشئة من الأوضاع الفلكية. في رد هؤلاء ردوا هذا، في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في ماذا؟ في الأوضاع. السيد المرتضى والكراجسي ردوا هذا الدليل بما حاصله أن الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب وسير الكواكب وله أصول صحيحة، الأوضاع الفلكية لها أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرار. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين، هذا سلام لهما، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها ولا يكاد يتبين فيها خطأ، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام حتى أن الصواب فيها عزيز، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه، فحمل هذا الجواب جواب شنو؟ ولو لم يكن الفرق، يريد يقول ولو فحمل أحد الأمرين على الآخر بهت وقلة دين. انتهى المحكي من كلام السيد، عبارة عن صارت واضحة. يقول لو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة في باب الأوضاع الفلكية لأنها مبنية على أصول صحيحة، وعدم الإصابة الدائمة في ماذا؟ في باب الإخبار عن الأحكام، لو لم يكن إلا هذا الفارق حينئذ فحمل أحدهما على الآخر قلة دين أصلا. الالتزام بجواز الأخبار عن الأحكام قياسا لها عن ماذا؟ عن جواز الأخبار عن الأوضاع الفلكية، هذا قياس مع الفارق، وحمل أحدهما على الآخر بهت وقلة دين وإلى آخره. واضح العبارة صارت؟ ولو لم يكن الفرق، ونقرأ من أول، بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة في الكسوفات وما يجري مجراها ولا يكاد يبين فيها خطأ أو يتبين فيها خطأ، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام حتى أن الصواب فيها شنو؟ عزيز، وما يتفق فيها من الإصابة في الأحكام من الإصابة في بعض الأحيان، يقول قد يتفق منين؟ من المخمن أكثر من هذا الجواب، فحمل أحد الأمرين على الآخر بهتا وقلة دين. انتهى المحكي من كلام السيد رحمه الله. وقد أشار إلى جواز ذلك، يعني جواز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، في جامع المقاصد مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتجويز في برج عقرب. خوف، كيف نعلم بأن القمر في برج العقرب حتى نثبت هذه الكراهة؟ لابد أن ماذا؟ أن الاطلاع على هذه الحركات الكوكبية جائز، والإخبار عنها أيضا شنو؟ جائز. ها؟ هذا سيدي سيدي كله يفصل الشيخ اللي دخل في عنوان آخر. لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع محل نظر. الشيخ يريد يقول بضرب أن الأوضاع الفلكية مو دائما يصيبون بها، ها لها أصول صحيحة، مو دائما أكو شنو أكو فيها إصابة، فإصابة دائما ما موجودة فيها، بس مناقشة عرضية. لكن ما ذكره السيد رحمه الله من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع محل نظر، لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا على شنو عن على عدول المنجمين، لا يجوز الاعتماد. لماذا؟ لأنهم يخطئون كثيرا في الحساب، وكثرة الخطأ موجبة على عدم الاعتماد على قول عدولهم. لماذا؟ لأنهم كانوا من العدول، لأن العادة حينما نعتمد على قول نحتاج إلى ضميمة شنو إصالة عدم الخطأ، إصالة عدم الخطأ. أصل العقلاء يبني عليه العقلاء، لكن عزما في من لم تثبت كثرة ماذا؟ خطائه. الشخص الذي لم تثبت كثرة الخطائه حينئذ أكو أصل عقلاء يسموه إصالة عدم الخطأ. واضح؟ هو قال أنا شفت المطر نازل لكن لعله خطأ، مش كده إصالة عدم الخطأ لابد من حين الاعتماد على أخبار المخبر العادل، لكن وين في المورد الذي لا يكثر فيه الخطأ، بحيث يكون احتمال الخطأ احتمال شنو؟ قليل ونادر، بحيث يكون ملغى بنظر العقلاء. أما في الموارد التي ثبت فيها كثرة الخطأ ماكو أصل من قبل العقلاء يقول بأن الأصل حتى في ذلك المورد شنو هو؟ عدم الخطأ. واضح؟ فإن الاعتماد على قول عدولهم غير جائز مع ثبوت كثرة خطائهم فضلا عن فساقهم، لأن حسابهم أو حساباتهم مبتنية على أمور نظرية، مبتنية على نظريات أخرى، يعني مبتنية على أمور نظرية، وهذه الأمور النظرية مبتنية جنو على أمور أخرى، إلا فيما هو كالبديهي، بل الأمور التي هي كالبديهي هذا لا يكون فيها خطأ، مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب، وانتقال الشمس من برج إلى برج في هذا اليوم، وإن كان يقع الاختلاف بينهم بما يرجع إلى تفاوت يسير، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين ونحو ذلك. إذا كان يعرف أجل دين معين يعني ترتب عليه ثمرة شخصية فيقدر يعتمد على قول عادلين من المنجمين. الثاني، فإذا الإخبار عن الأوضاع الفلكية جائز بلا إشكال. الثاني، يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، إخبار بحدوث الأحكام جميع الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة، بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. إذا كان هذا القيد الأول لجواز الإخبار، إذا كان على وجه شنو ظن المستند إلى تجربة محصلة، هو حصل هذه التجربة أو شنو أو لا نقلت له هذه التجربة، في وقوع تلك الحادثة بإرادة الله مو استنادا إلى تلك الاتصال وتلك الحركة، بإرادة الله عند الوضع الخاص من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، هذا كله الظاهر أيضا أنه شنو جائز عند الوضع المعين سوف يحدث الأمر المعين. واضح؟ في وضع معين في القمر يحدث المد، لا بأس بالإخبار عن ذلك. واضح؟ في وضع معين يحدث مثلا الجزر، في وضع معين من القمر مثلا الثمار كما قالوا والزرع ماذا يشتد نموه ويزداد نموه في وقت معين من في وضع معين للقمر، في وضع معين للشمس مثلا تحدث آثار كثيرة في الزروع وفي غير الزروع في الحيوانات تحدث آثار، لا بأس. لكن بهالشرطين، اول يكون الاخبار على وجه الظن، وثانيا يكون الاخبار شنو؟ مع اعتقاد ان ذلك يحدث باراده الله سبحانه وتعالى. بل الظاهر هذا الترقي، بل الظاهر جواز الاخبار على وجه شنو؟ القاطع ايضا، مو الا على وجه الظن، لا حتى على وجه القاطع اذا كانت التجربه مفيده علما للجزم والقاطع لحصول الامر المعين. اذا استند الى تجربه قطعيه، اذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليله نظرا الى ما جربه من نزول كلبه الى داخل من السطح الى داخل البيت مثلا، ما حرج فيها، مع اعتقاد ان المطر ينزل باراده الله سبحانه وتعالى، لكن علامه خليها نزول الكلب من السطح الى داخل المنزل، هيكون علامه على ان الكلب عنده حاسه معينه يقدر بهاي الحاسه اذا استخدمها يستشم ان المطر سوف ينزل هذه الليله، فلا باس ان يخبر بذلك قطعا. طبعا هذا خارج عن محل كلامنا، لكن شيء يريد يقول انه اذا استند الى تجربه تفيد القاضي لا باس بالاخبار به على ماذا؟ على وجه القاضي. كما حكي انه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محييه نصير الدين والمله بن طوسي خواجه نصير الدين، حيث نزل في بعض اسفاره على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح، يعني خواجه نصير الدين صعد السطح بحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل انزل وننسي البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق الى الاوضاع الفلكية فلم ير شيئا فيما هو مظنة للتأثير في المطر، فقال صاحب المنزل ان لي كلبا ينزل في كل ليلة يحط المطر فيها الى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك وبات فوق السطح فجاءه المطر في الليل. وتعجب المحقق. يقول المصنف ثم ان ما سياتي من عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، او ينصرف الى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. يقول سياتي ان الاخبار تنهى عن تامر بتكذيب المنجم وتنهى عن تصديق المنجم، هل يراد بالتنجيم هذا المعنى ايضا؟ يعني الاخبار عن الاحكام عند اوضاع فلكيه معينه مع اعتقاد انها حادثه باراده الله على وجه الظن او على وجه القطع، هل هذا يصدق عليه التنجيم بحيث يكون مشمول للروايات التي تامر بتكذيب منجم وعدم تصديقه او لا؟ المصنف يقول الظاهر ان الاخبار الاتية لا تشمل هذا القسم، واضح، اما انها لا تشمله اصلا واما انها منصرفة عنه، واضح. ليش يقول لي ما عرفت في معنى التنجيم؟ الحقيقة المصنف ما ذكر في الشيء في معنى التنجيم سوى هذا العبارة التي قبل الدخول في المطلب نقلها عن صاحب جامع المقاصد. هاي العبارة إذا افتهمنا منها بأن التنجيم هو عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم، وأن الإضافة أحكام النجوم قلنا إضافة بمعنى اللام من باب إضافة المؤثر إلى الأثر، إذا افتهمنا منها الشيء حينئذ واضح ان هذا التنجيم لا يكون شامل للقسم الثاني، لانه هنا اخبار عن حكم لكن بالاعتقاد شنو؟ للتأثير، واضح؟ بالاعتقاد لتأثير تلك الحركة الفلكية في هذا الوضع المعين اصلا، فاذا هذا القسم يكون خارج تخصصان او موضوعان عن ماذا؟ عن التنجيم المحرم، واضح؟ واما اذا قلنا لا، أن الإضافة في المقام تكفي فيها أدنى ملابسة، لا يجوز في الإضافة أن تكون بمعنى إضافة المؤثر علما إلى المؤثر، لا، أدنى ملابسة تصح هذه الإضافة، فالتنجيم هو عبارة عن الإخبار عن أحكام النجوم، يعني الأحكام التي لم نجوم، لكن ولو لم يكن مع اعتقاد أن النجوم هي المؤثرة في ماذا؟ في تلك في ذلك الواقع. ولو كان مع اقترانهما هذا ايضا تنجيم حرام، اذا قلنا بذلك حينئذ تأتي دعوة الانفراد. يعني نقول أن التنجيم في العنوان وإن كان شامل للقسم الثاني إلا أن الظاهر هو انصراف الأدلة التي تأمر بتكذيب المنجم عن من؟ عن القسم الثاني، انصراف عن من؟ القسم الثالث، يعني الإخبار عن الحكم مع اعتقاد التأثير. الظاهر أن الأدلة تنصرف إلى القسم الثالث. إذن الأدلة إما هي غير شاملة للقسم الثاني، إذا قلنا بأن التنجيم المطروح في الأدلة والتنجيم الذي يبحث عنه في المقام والتنجيم الوارد في الأدلة هو التنجيم مع شنو؟ مع اعتقاد التأثير، فهي غير شاملة للقسم الثاني جزما. وإما هي منصرفة عن القسم الثاني إذا وسعنا من التنجيم المحرم والتنجيم الواقع من الأدلة لما يشمل القسم الثاني. إذا وسعناه لما يشمل القسم الثاني فندعي الانصراف، إذا ما وسعناه فهو بالقسم الثاني يكون خارج للتخصص. قال: ثم إنما سيجيء من عدم تصديق جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا. غير هذا شنو؟ غير القسم الثاني. هذا شو وقت يراد به غير هذا؟ إذا افترضنا أن التنجيم سنخ معنى لا يشمل القسم الثاني، أو ينصرف إلى غيره. هذا وقت إذا افترضنا أن التنجيم سنخ معنى يشمل القسم الثاني لكنه ينصرف إلى غيره، ينصرف انصرافا لا مو تخصص، تخصص الأول لا يشمله من البداية، على الثاني لا يشمله لكنه ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. هذا التعليل يعني علم التعليل الأول أو الثاني بعد تمسك المطلب واضح لما عرفت من معنى التنجيم الأول أو الثاني. إذا قلنا لما عرفته وكان المقصود من المعرفة هو أن الإضافة بمعنى اللام من باب إضافة الأثر إلى المؤثر، هذا يكون التعليل الأول فقط، واضح؟ يعني ما عرفناه هو أن التنجيم عبارة عن الإخبار عن الحكم مع اعتقاد تأثير الحركة الفلكية في ثبوت هذا الحكم وهذا الوضع. إذا كان هذا هو التنجيم وهذا هو الذي عرفناه سابقا يكون تعليل الأول فقط، يعني تعليل لعدم شمول التنجيم للقسم الثاني وأن القسم الثاني خارج بالتخصص، خارج خروج شنو؟ موضوعي. وأما إذا كان ما عرفناه هو لا التنجيم بالمعنى العام يكفي في حرمة الإخبار وفي تحصص التنجيم أدنى ملابسة بين الحركة الفلكية وبين شنو؟ وبين الوضع الخاص في العالم السفلي، ولو كان هذه الملابسة مو ملابسة التأثير وإنما ملابسة الاقتران، مجرد اقترانهما، واضح؟ إذا كان هذا هو الذي عرفناه سابقا فهذا يصلح لمن؟ للثاني، يعني يصلح لدعوة الانصراف، لأن التنجيم بناء على هذا الذي عرفناه يكون شامل للقسم الثاني، فإذا يكون مؤيد لدعوة شنو؟ انصراف. إذا هذا لا يصلح لكل منهما، بل كل منهما مبني على شيء غير ما يثني عليه الآخر. لزوم هذا لأن أمرهن واضح من تصديق المنجم، أما أنه كذب القرآن فلأن القرآن يصرح بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب، مرار عديدة يقول بأن علم الغيب مختص بالله سبحانه وتعالى، فحينما يصدق هذا المنجم الذي يخبر عن أمرين غيبيين يقع في المستقبل هذا معناه تكذيب للقرآن، لازمه تكذيب القرآن. وأما أنه يستغني عن الاستعانة بالله فواضح، لأنه ينصح هذا المكلف حينئذ سوف يستند إلى هذه الإخبارات التي والأحكام التي يقولها المنجمون، سوف لا يعتمد لأجل دفع الشر على ما ندب إليه الشارع لأجل دفع ماذا الشر من الصدقة وأمثال الصدقة صلة الرحم إلى آخره من الأمور التي حث عليها الشارع لأجل دفع المكروهات والشرور التي يمكن أن تحدث للإنسان. الإنسان حينما يصدق المنجم ويعلم مثلا بأنه في الساعة الفلانية لا يوجد شر، حينئذ سوف لا يستعيذ بالله بتلك الأمور، لا يدعو الله الدعاء يبطل مفعوله، التوجه إلى الله يبطل مفعوله، الأمور المستحبة يبطل مفعوله كلها، لأن الغرض من الدعاء هو شنو؟ هو دفع الخير وجلب شنو؟ وجلب الشر، دفع الشر وجلب الخير. فإذا فرضنا أنه كان يعلم باعتبار حكم المنجم بتحقق الخير في وقته وبتحقق الشرط وقتها حينئذ سوف لا يلتجئ إلى الله ولا يستعين بالله سبحانه وتعالى. واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروب إلى أن قال: أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. هذا لا بأس به، فإنها تدعو إلى الكهانة، فالكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار إلى آخره. وقريب منه ما وقع بينه وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا، فقال عليه السلام: أتدري ما في بطن هذه الدابة ذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت، لا أحسب أعرف منه. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت. أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق بها الضر؟ من صدقك بهذا فقد استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه. شنو؟ خلينا نلتجئ إليك حتى يدفع المكروه عن. طبعا اللي يظهر أن الإمام يعني الرواية تفترض أن قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام أن هذا من مختصات الله سبحانه وتعالى. بلي ها، فأنه المقطع عنده علم الساعة وينزل الغيث هذا انتهى، يعني عنده علم الساعة خب عنده علم المختصات واضحة، يعني كل مقنينة عنده المختصات، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، يفهم منها من الآية أنها من مختصات الله سبحانه وتعالى. فالرواية مبنية قصد على هذا الفرض، وإلا إذا أنكرنا أنه من مختصات الله يعلم ما في الأرحام لا ينسى علم شنو غيره شنو في الأرحام كما هو حاليا مثلا. هل يقول فأنا أردنب على أنه كأنه يعني ما ينقل اليوم من أنهم يتمكنون من معرفة ما في الأرحام، هذا ما ينافي هاي الآية في الحقيقة، لأن الآية ما بيها في الظهور التواضع فيما في الاختصاص، ما بيها في الظهور ويعلم ما في الآخر. ها؟ لا، الظاهر من الرواية هم ما تظاهر منها أنه الجنس، يعني في الرواية هم ظاهرها الجنس، فإذا في حلقة واحد من مما يعلمه في الأرحام هو يعلم جنس الجنين أنه ذكر أو أنثى. إذا اتهمنا الاختصاص حينئذ الرواية مبنية على هذا الفهم، والظاهر أن الآية ما بها اتفاق بوضوح بالاختصاص، ولو القرائن أكو قرائن مؤيدة للاختصاص من قبيل آيات الآية عطف على وينزل الغيث، عطف على وعنده علم الساعة، أكو قرائن بس مو واصل إلى حد الظهور الظاهر. على كل حال هي مبنية على هذا، قاعد نقول أن الاستشهاد بها مبنية على فهم الاختصاص. يعني من بداية تشكله إلى آخره. على كل حال يعني الإنسان لا يستبعد أنه العلم الحديث في المستقبل حتى يكتشف حتى هذا، يعني ممكن أنه يكتشفون حتى المستقبل. على كل حال الآية ما يراد بها ظاهرها من أنه فيعرف الجنين حتى إذا كان ابن 9 أشهر، وأن هذا علم من مختصاته. واضح؟ أن علم بالجنين ولو كان عمره 4 أشهر 5 أشهر أنا من مختصات الله، هذا مشكلة الالتزام به. اثنين، وفي رواية عبد الملك بن أعين المروية عن الفقيه، بلي المروية عن الفقيه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني قد ابتليت، هذه رواية مهمة جدا ومعتبرة الظاهر، إني قد ابتليت بالنظر في النجوم، فإن أريد الحاجة فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشار جلست ولم أذهب إليها فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. نبتدي بهذا الشيء، وكان حصل هذا وسوسة أنه يسأل الإمام أنه شنو وضعي. قال له، فقال له عليه السلام: أتقضي أو على قراءة أخرى أتقضى، إما بالبناء المعلوم أو البناء المجهول. قلت نعم. قال: أحرق كتبك. إذا قرأناها بالمبني للمجهول يعني يصير أتقضى الحاجة، هاي الحاجة اللي تقول بأنه إذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة، هاي الحاجة تقضى. واضح يعني تصير الحاجة، تقدر تصير الحاجة. لما قال له بل تقضى، بل أحرق كتبك، وسره واضح، لأنه هذا حينما تقضى الحاجة سوف يعني ينمو عند احتمال أن قضاء الحاجة مستند لمن؟ إلى هذه الأوضاع التي أثبتها علم النجوم، وبذلك سوف تتحقق المحاذير التي أشار إليها الإمام سلام الله عليه في الحديث السابق، وهو الاستغناء عن الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالنجوم وسير الكواكب. وهذا الشيء قطعا مضغوب للشارع، ولا يريد الشارع، بل يستلزم محاذير كبيرة تدخل في أصول الدين في الشرك وغير الشرك. هذا إذا قلنا تقضى ووجه واضح يصير، أما إذا قلنا تقضي كما هو المصنف ابن علي أيضا، أتقضي بالبناء المعلوم، قال أتقضي حينما قال نعم، قال أحرق كتبك. أتقضي معناه يصير يعني أنت تجزم بالمطلب وتبني عليه وتعتقد واقعا بأن هاي الخير الذي حصل أو الشر الذي حصل مستند بالاستقلال او بالمدخليه الى هذه الاوضاع الفلكيه. تقضي انت بذلك او لا؟ لا تقضي بذلك. حينما قال نعم اقضي، قال احرق كتبك، لان هذا غير جائز يكون. وهذا هو اللي يفهم المصنف، اتقضي بالبناء للمعلوم. لا، ظاهر هذا بعيد، هذا ما حد احتمله. ذهبت في الحاجة، بل قال له أتقضى وأتقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. وفي رواية الفضيل بن عامر المروي عن معاني الأخبار في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال: وأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها المعرفة بقدم باريه وتوحيده وتنزيهه عن الشبيه، حتى نظر إلى الكواكب والقمر والشمس، واستدل بأفول كل منها على حدوثه وبحدوثه على محدثه. استدلال بالأفول على من؟ على الحدوث، يعني أفول دليل على الحدوث، وبالحدوث على وجود شنو؟ محدث، لأنه مو أزلي. ثم أعلم أن الحكم بالنجوم خطأ في قراءة، يعني أعلم منه إبراهيم في نسخة، ثم أعلمه، يعني أعلم الله سبحانه وتعالى، يعني الرواية لا زالت موجودة، ثم أعلمه الله، أعلم إبراهيم أن الحكم بالنجوم شنو؟ خطأ، يعني بعد أن استدل بها الأوضاع الفلكية أعلمه الله بأن الحكم بالنجوم خطأ، ثم إن ترك الاستفصال إلى آخره. صلى الله عليه وسلم.